بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال: بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. تقدم تخريجه.
طيب تمام.
حديث علي بن أبي طالب رضي قال الشارح حفظه الله: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم مر بطوله في الترجمة التي قبله بالإسناد نفسه، وقد عرفنا هناك أن في الحديث علتين، إحداهما ضعف عمر بن عبد الله والآخر
عمر
نعم يا شيخ عمر بن عبد الله
نعم.
والآخر الانقطاع بين إبراهيم وعلي رضي الله عنه، وأعاده المصنف رحمه الله في هذه الترجمة لأنه فيه قوله بين كتفيه خاتم النبوة. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عزرة بن ثابت قال: حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال: حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدنو مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت:
أعد يا زيد.
أحسن الله لك.
آخر السند.
نعم يا شيخ. حدثني أبو يزيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. أخرجه أحمد في المسند وفيه: فأدخلت يدي في قميصه وفيه بين كتفيه بدل مجتمعات.
إيش؟
وفيه بين كتفيه بدل مجتمعات، يعني يكون
بين كتفيه إيش؟
بدل مجتمعات، يعني يكون يا شيخ قال شعرات
بين إيش؟ بين كتفيه.
نعم يا شيخ. يعني تكون أحسن الله عليك، قال: شعرات بين كتفيه. نعم. قال الشارح حفظه الله: قول عمر بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، فيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم وجمال مخاطبته لأصحابه، فها هو صلى الله عليه وسلم ينادي هذا الصحابي بكنيته. وقوله ادنو مني، طلب صلى الله عليه وسلم منه أن يدنو ويقترب منه. وقوله فامسح ظهري، أي ضع يدك على ظهري وحركها. وقوله فمسحت ظهره، أي مرر يده على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فوقعت أصابعي على الخاتم، أي أنه أثناء تحريك يده على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت أصابعه على الخاتم. وقوله قلت وما الخاتم، القائل هو علباء الراوي عن عمرو، فسأل عمرو رضي الله عنه ما الخاتم، قال عمرو رضي الله عنه: شعرات مجتمعات.
شعرات ايش؟
مجتمعات.
اه.
ذكر هذا باعتبار ما وقعت عليه يده، والخاتم قطعة من اللحم بارزة بحجم البيضة تقريبا، وحوله شعرات، فوقعت يده على تلك الشعرات، فليس الخاتم مجرد شعرات، بل تعارض بين هذا وبين ما سبق، فلا تعارض بين هذا وبين ما سبق. فائدة: جاء في المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند ثابت عن أبي زيد رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادن مني، قال: فمسح بيده على رأسه ولحيته ثم قال: اللهم جمله وأدم جماله. دعا صلى الله عليه وسلم لأبي زيد عمرو الأنصاري بهذه الدعوة المباركة، فبلغ رضي الله عنه بضعا ومائة سنة، وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير، ولقد كان منبسط الوجه ولم يصب بالتجاعيد التي تصيب كبار السن، وإنما بقي وجهه على جماله حتى مات ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة المباركة العظيمة متيسرة حتى في زماننا هذا لمن يكرمه الله عز وجل بالعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الشريفة حفظا وفهما وعملا ودعوة إليها. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخيف من منى: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهذه دعوة منه صلى الله عليه وسلم لكل من يعنى بسنته حفظا وفهما ودعوة ودعوة إليها أن ينضر الله وجهه، وهي دعوة مستمرة. فمن أراد أن يفوز بهذه الدعوة المباركة في أي وقت وفي أي قرن فليعنى بأحاديثه صلى الله عليه وسلم حفظا لها ومذاكرة لها وعملا بها ودعوة إليها. قال الترمذي
التخريج إيه قال الترمذي
صلى الله عليكم
همس قال الترمذي لا تخريج الحديث السابق
نعم شيخ السلام. قال أخرجه أحمد في المسند أخرجه أحمد صلى الله عليكم
بس
نعم
ولا حكم عليه
نعم شيخ ما ذكر حكم الحديث
بس أحمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله اقل سنة ده
نعم شيخ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نعم بعد
السلام قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة.
ارفعها
فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة.
بس
قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل
حتى تطعم.
نعم شيخ سلك. نعم شيخ.
نعم.
فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. أخرجه أحمد في المسند من طريق زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه.
عن حسين
بن واقد.
طيب.
قال الشارح حفظه الله: كان من خبر سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سمع عن دنو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع ببعض علامات نبوته، وأن منها أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن بين كتفيه الخاتم، وكان يتحرى رضي الله عنه أن يلقاه ويتحرى مكانه، بل كان مجيئه إلى المدينة تحريا لذلك. قول بريدة رضي الله عنه: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ ليس السؤال عن نوع الطعام الذي جاء به لأنه رطب، وإنما السؤال عن أمر آخر فهمه سلمان، فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال صلى الله عليه وسلم: ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة. فالعلامة الأولى وضحت لسلمان أنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يأكلوا وأمسك، وحمل أهل العلم قوله في هذه الرواية ارفعها أي عنه هو صلى الله عليه وسلم، فلا تكون معارضة للرواية التي
معارضة
للرواية التي فيها أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يأكلوا منها. وقوله فجاء الغد بمثله أي بمائدة عليها رطب، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا، يقال بسط يده إذا مدها، أي مدوا أيديكم فتناولوا منها، فلم يأمر صلى الله عليه وسلم برفعها عنه. وهذه العلامة الثانية ظهرت لسلمان رضي الله عنه. وقوله ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، فاجتمعت له العلامات الثلاث التي ذكرت له فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وكان لليهود أي كان رقيقا لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما. سعى النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود أن يكاتبوه على مقدار من الفضة وأن يغرس لهم نخلا. جاء في بعض الروايات أن يغرس لهم 200 أو 300 نخلة. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعينوه، فأخذوا يساعدونه بالفسائل، هذا يعطيه 10 وذاك يعطيه 5. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر غرس تلك الفسائل بيده حرصا على عتق سلمان الفارسي رضي الله عنه. وقوله فيعمل سلمان فيه حتى تطعم أي حتى تثمر ويؤكل من ثمرها. وقوله فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر الغرس بيده الشريفة، إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه. وقوله فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن سليمان وعلي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال كاتبت أهلي على أن أغرس لهم 500 فسيلة، فإذا علقت فأنا حر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال في تمامه، فغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة غرستها بيدي فعلقت جميعا إلا التي غرست بيدي. وقيل في الجمع بين الروايتين بأنه يجوز أن يكون كل من سلمان وعمر قد اشترك في غرس هذه النخلة، فأضاف الراوي مرة غرسها لعمر ومرة لسلمان رضي الله عنهما. وفي إسناد المصنف رحمه الله تعالى علي بن حسين بن واقد صدوق يهم، لكن رواه أحمد في مسنده من طريق زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد به، وصحح إسناده البويصيري في إتحاف الخيرة. قال الترمذي رحمه الله حدثنا
محمد إلهي يا أخي
نعم حسن الله عليك.